لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموسم الحج من أفضل القربات إلى الله عز وجل، أو الحج من أفضل القربات إلى الله عز وجل، فينبغي أن احنا نوجه له عناية خاصة ورعاية خاصة، وأن احنا نهتم به أيما اهتمام. موسم الحج عموما من المواسم الفاضلة، ودي من أفضل العبادات، وفعلا موسم الحج فيه أجور لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فلابد أن احنا نهتم بدراسة الحج ونعمل عنصر التشويق. أنا وجدت كتاب اسمه كيف يحج المسلم ويعتمر من حين خروجه من بيته حتى عودته إليه. الكتاب مؤلفه من الناس الذين نحسبهم على علم ولا خير، الدكتور عبد الله ابن محمد الطيار، وقدم الكتاب الشيخ ابن باز يرحمه الله. الشيخ فعلا الكتاب هو طويل شوية، بس فعلا هو جامع لقضية الحج من كل اتجاهاتها، فنكون حريصين ان احنا نسمع ونستفيد. اولا، تعرف الحج لغة واصطلاحا. الحج في اللغة قصد مكة للنسك، وهو حاج وحاجج والجمع حجاج، وحجيج والحجة المرة الواحدة. أما في الإصطلاح، قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. ده كده من ناحية التعريف، سواء من ناحية التعريف اللغوي أو التعريف الشرعي. الأصل في الحج، الأصل في مشروعية الحج، الأصل في مشروعية الحج. الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس، طبعا معروف في الحديث بني الإسلام على خمس، وأحد الفروض الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو فرض على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، ومن أنكر فرضيته فقد كفر. يبقى اللي هي الحج مش فرض فهو كافر، لأن هم بيعتبروا أن ده بينكر شيء معروف من الدين بالضرورة. الشيخ من تمام فقهه بيقول إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فما يعرفش، أو في نشأ في بيئة بعيدة عن العلم وأهله فما يعرفش، فكأنه يلتمس له العذر أو يلتمس له المعاذير. الشيخ بيقول في الكتاب الدليل من الكتاب على فرضية الحج قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. والإمام أحمد عليه رحمة الله استدل بهذه الآية على وجوب العمرة أيضا، وقوله سبحانه وتعالى ولله فرض يعني على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر من جحد ولم يحج، عشان كده من المسائل اللي هتقابلنا من استطاع الحج ولم يحج حكمه إيه، هتيجي معنا إن شاء الله. ومن السنة من رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اثنين، إقام الصلاة. ثلاثة، إيتاء الزكاة. أربعة، صوم رمضان. وحج البيت من استطاع لمن استطاع إليه سبيلا. في أحاديث كثير بتدل على فرضية الحج، ولكن الشيخ مش بيحاول يبسط لأن هذا كتاب مختصر وليس بالجامع. تبقى جبنا الدليل من الكتاب، جبنا الدليل من السنة، فاضل الإجماع. قال الشيخ أجمعت الأمة قاطبة، الأمة كلها أجمعت على وجوب الحج مرة واحدة في العمر على المسلم. خلي بالك المكلف، معنى كده أن مفيش حج للكافر. ومن الحاجات هي ممتعة جدا سواء في مكة أو في المدينة، أن يافطة كبيرة موجودة على مدخل مكة والمدينة، ممنوع دخول غير المسلم. يبقى غير المسلم ليس عليه حج، المكلف واحد سقط عنه التكليف بجنون أو ما شابه ذلك فليس مكلف، فليس حج عليه حج. المستطيع، والمستطاع هتيجي معنا تفصيل إيه هي الاستطاعة. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالكسائي وابن قدام وابن خدامة رحمهم الله. وطبعا على أساس أن مذهب الشيخ هو مذهب الحنبلي، فدائما هتلاقيه بيحيل إلى كتب الحنابلة. الشيخ يبدأ كلامه على شروط الحج، فبيقول: تكلم أهل العلم على شروط الحج وذكروا شروط وجوبه وشروط أدائه وشروط صحته. طب يبقى ركز، أنا عندي الأول حاجة شروط الوجوب، اثنين عندي شروط الأداء، ثلاثة عندي شروط الصحة. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن شروط وجوب الحج خمسة. أول حاجة الإسلام طبعا، فلا يقبل المكافر، العقل لا يقبل المجنون، البلوغ، هل الطفل له حج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج لك، لما سألت المرأة عن الطفل الصغير يحج قال له حج ولك أجر. طب بس السؤال هنا هيبقى، هل حج الطفل يسقط عنه حجة الإسلام؟ لا، الحرية فليس على العبد حج إلا بعد إذن سيده. طيب لو حجه هو عبد وبعد كده أصبح حر، عليه حج، عليه حج. والاستطاعة هي القدرة المادية، سواء من جهة إن هو هيترك لأهله نفقة حال سفره أو يبقى مع الزاد اللي يكفي الحج. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله بعد أن ساق هذه الشروط الخمسة: لا نعلم في هذا كله اختلافا. يبقى شبه اتفاق أو شبه إجماع بين أهل الفقه على أن هذه هي الشروط الخمسة. فضل الحج، الحج له فضائل عظيمة جدا وله أجور لا تعلم في غيره. أفاض القرآن الكريم والسنة في فضل الحج، ووردت فيه النصوص الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها فيما سبق، ونذكر هنا ما لم نذكره هناك مما يختص في فضل الحج. أول حاجة أو أول فضيلة للحج أن الحج يهدم ما قبله. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. يبقى سيدنا عمر، عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان البيعة، فالبيعة من المتعارف عليه عند العرب ان البيعة تحط ايدك في ايده. كذلك في قضية العقود، عشان كده لما نيجي نتكلم في قضية الزواج، هل العروس اللي هو الرجل يضع يده في يد ولي العروس اللي هي المرأة؟ نعم، ده كده من عادة العرب، وهذه من سنن العادات، إن فعلها فلا حرج وإن لم يفعلها فلا شيء. فقبضت يدي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده، فقبض عمرو رضي الله عنه يده فقال: ما لك يا عمرو، أنت ليه قبضت إيدك؟ مش إحنا نبايع؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر الله لي. فقال، وهنا هي الفائدة: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ يبقى الإنسان إذا أسلم فكل الذنوب تغفر بإذن الله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. طبعا ده في زمن وجوب الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحج يهدم ما قبله، فكأن هذا هو ما بقي لنا، أن الحج يهدم ما قبله، فلا يبقي لا ذنبا ولا سيئة ولا خطيئة، بل يعود الإنسان من حجه كيوم ولدته أمه، كما سيأتي في الآثار التي بعد ذلك. طيب الحديث الثاني: الحج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حج هذا البيت بل المقصود به هنا فريضة الحج أو الحج عموما يعني. فلم يرفث، الرفث هو كل كلام يخص الجماعة. ولم يفسق، وهو الفسق هو الخروج عن المألوف من الأدب. يبقى احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، ان طول الحج محدش يتكلم في اي حاجه تخص الجماعه، حتى لو معهم امرأته من اول ما يتلبس بالمناسك حتى ينتهي منهم فليس له ان يقبلها وليس له ان يباشرها. معلش، ليس له ان يجامعها، لكن طبعا في تفاصيل داخل الامر ان شاء الله نوضحها في مواضح. رجع يكم يوم ولدته امه، يوم الانسان ولدته امه، كان عليه خطيئه لم يكن عليه لا ذنبا ولا خطيئه. ثلاثة، الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. لأن طبعا ده أصل الأعمال، فالعمل لو كافر عمل كل الأعمال الصالحة في الدنيا لن تقبل منه حتى يؤمن بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد، لأن ده ذروة سنام الإسلام. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وطبعا بر الحج إلانة الكلام وأطعام الطعام، زي ما بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الحج المبرور. البر بتاع الحج عندنا قال بر الحج إلانة الكلام وأطعام الطعام، لأن طبعا السفر مدعاة لسوء الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. وأظهر والسفر دايما ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فبيبان البخيل، بيبان سيء الأدب، بيبان يظهر كل إنسان على حقيقته. لذا إلانة الكلام في هذا الموطن من المواطن الشديدة التي تظهر وتجلي عن حقيقة أخلاق الناس. أربعة، الحج أفضل الجهاد. الحج أفضل الجهاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لأن طبعا احنا عندنا الجهاد النفسي، وجهاد النفس يختلف عن جهاد العدو. فجهاد النفس في الحج قد يكون ذا مقام وكعب عالي للإنسان. خمسة، الحج المبرور جزاؤه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهنا طبعا المتفق عليه بين أهل العلم عموما، يعني أن العمرة إلى العمرة، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، هذا كله يكفر الصغائر. الحاجتين المهمين اللي هم يكفروا الكبائر الحج والتوبة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لأنه هو يكفر الكبائر. وإحنا قلنا طبعا بر الحج إلانة الكلام وإطعام الطعام. ومن فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله، ودي حديث: إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، ونفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم رجع عليهم تاني، وهم معانون في آناء النسك لأنه في طاعة والله يعينهم، وأخيرا فإن الله يباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات ويتجلى لهم ويقول: انصرفوا مغفورا لكم، إنه لفضل عظيم ونعمة كبيرة أن ينصرف الحجاج من هذا الموقف العظيم مغفورا له ومغفورا لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى ده الفضل العظيم الذي ينبغي أن نكون حريصين عليه. الشيخ يشرع في باب اسمه أداب الحج، وهذا باب جيد لابد أن احنا نركز فيه، إن شاء الله نشرع فيه المرة القادمة إن شاء الله وقدر. صلي اللهم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.